بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 106. ما قال مرة شيخنا أبو مالك حتى أنفاسك. الله يبارك لنا في عمرك.
الله يحفظك.
عافيتك إن شاء الله.
يا الله يا كريم. لا إله إلا الله. من أجل الفائدة يا أستاذ.
شايف شيخنا؟ تقطع طول فائدة.
نعم. الآن سمعتم صياح الديك، ونحن كنا نعمل بعموم قوله عليه السلام: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وكانت النفس تتحدث مع هذا الخبر وتتساءل: إيش معنى كل ما سمعنا صياح الديكة، وبخاصة الفقرة الثانية: وإذا سمعتم نياق الحمير فتعوذوا بالله من شر الشيطان فإنها رأت شيطانا. كل ما سمعنا صياح الديكة والحمير، نعم، نسأل الله من فضله ونستعيذ بالله من شر الشيطان. هذا حديث النفس، وكما تعلم لا نؤاخذ والحمد لله. مع ذلك كنت أجيب نفسي بنفسي، فأنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن نسلم تسليما، وكما يقول العلماء والفقهاء: إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنسلم ثم أعالج الخاطرة الأولى. أقول: يا أخي، إذا سمعنا صياح الديكة وسألنا الله من فضله ونهاق الحمير وسعدنا بالله من شر الشيطان، هذا ذكر لله عز وجل، وما بين آونة وأخرى، ولماذا ننكر هذا ولا ننكر على المتصوفة الذين يجلسون حلقات الذكر يقولوا الله 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 عشرات بل مئات المرات؟ فالذين يعني لا ينكرون هذا من باب أولى لا ينكرون هذا، وبخاصة أن هذا عليه نص وذاك ما عليه نص. هكذا قضينا كل هذه السنين مع عموم الحديث. أنا الآن في صدد مشروعي القديم المتعلق بتقريب السنة بين الأمة، ومن ذلك المشروع الذي أشرت إليه ونحن قادمون في السيارة: تقسيم الكتب السنة إلى صحيح وإلى ضعيف. كان من مخططي هذا الأدب المفرد للبخاري، وهذا شرعته فيه منذ نحو 20 سنة، لأنني كنت ألقي دروسا منه على النساء في دمشق، فبطبيعة الحال كنت لا ألقي درسا إلا بعد أن أدقق في الحديث، فما كان صحيحا أو حسنا على الأقل ألقيته عليهن، وأعلق بما ييسر الله عز وجل مما يناسب المقام. الآن استأنفت إتمام هذا المشروع، فوصلنا إلى هذا الحديث. وإذا الحديث في الأدب المفرد بزيادة بالليل، إذا سمعتم صياح الديك بالليل، وفي لفظ من الليل، كيف الحديث في الصحيحين والسنن ليس فيه هذه الزيادة، فممكن أن تكون شاذة، ممكن أن تكون منكرة. إذن عليك بالبحث والتحقيق الذي أنت نذرت نفسك له. وبدأ البحث، فرأيت عجبا وتساءلت في نفسي، كيف أعرض عن هذه الزيادة صاحب الصحيح، بل كيف لم يستدرك الحاكم في المستدرك هذه الزيادة، وكيف لم يروه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند وحده من طريق ثقتين اثنين بهذه الزيادة، وخارج المسند أيضا. وكان من ذلك بحث في صفحات أودعته في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الرقم 3180، وخرج بالنتيجة أن ذاك التساؤل الذي كنت أتساءله الآن أخذت جوابه، أن الحديث في الروايات الأكثر والتي رواها الثقات بزيادة بالليل. إذن فيما أفهم من السنة الآن، حينما أسمع صياح الديك لا أعمل بما كنت أعمل سابقا، لأنه جاء قيد، والنص كما تعلمون جميعا المطلق يجري على إطلاقه، ما لم يأتي ما يقيده، أما وقد جاء قيده فلا يجوز المصير إلى مطلقه، لأن المقيد يبقى مقيدا والمطلق يبقى مطلقا، فلا يجوز إطلاق ما قيد الشارع كما لا يجوز تقييد ما أطلق الشارع. فأحببت أن أذكر لكم هذا لعلنا نستفيد شيئا، والعلم بالمذاكرة. تفضل تفضل. ما شاء الله شميم رائحة.
أنا مذكر اليوم
هذا الحمضيات بدأ يفتح،
سبحان الله
ما شاء الله.
الله أنا حكيت شيخنا أمس، كنت اتصلت في أخونا طاهر عصفور بدي أسأل عن تاريخ كنت يعني مش مسجله على الشريط، لما تكلمت في يعني بعد ما تكلمت بعد ما توفى رحمة الله عليه أخونا جميل الرحمن، فكنت كاتب التاريخ بالميلادي وفات على أكتبه بالهجري، فإذي كان يعني بدي أعيد الآن تنظيم الشريط من جديد حتى أضع مع هذا الشريط كلماتكم الأخيرة اللي تكلمت فيها أول أمس تناسب مع هذا الشريط، فحتى يكون عندك الكلام يعني إن كنت تكلمت فيه هذاك سابقا وقبل حركة بجوز 9 شهور، أريد أن أوضع التاريخ للسامع كذلك.
كوي.
وأضع تاريخ كلامك الأخير اللي هو تبع أول أمس مع إخواننا من البحرين.
الله المستعان الله المستعان.
بقي أيضا أمس ذكرت لكم قضية أحب أخذ رأيكم فيها.
تفضل.
هناك الآن بعض الإخوان من طلاب العلم المهتمين بالسنة يدعو مع، لأن في المملكة عندنا انتشرت جماعات تحفيظ القرآن والحمد لله عمت القرى والبوادي، وهذه ظاهرة أصبحت ملموسة، حتى النساء الآن تخرج من البيوت حفظة من النساء، حافظات من النساء
ما شاء الله،
ويتخرج سنويا الآن في داخل المملكة في المساجد والحرم وغيره، يمكن لو أقول في حدود 10,000 إلى 5,000 ما بالغت، هذا من الرجال، والنساء الآن أصبح يصل إلى قرابة 1,000 بل أصبحت تعلن الآن أسماء عدد من الحافظات فضلاً عن من تقرأ نصف القرآن وتحفظ نصف القرآن. فبعض الإخوان من طلاب العلم ذكرته بالأمس بدأ طرح فكرة الآن وناقش مع الشيخ عبد العزيز ووافق عليه الشيخ عبد العزيز وبعض المشايخ ما يسمى بحفظ السنة والمسابقة، مثل يقال الجمعية الخيرية لحفظ السنة ويبدأون في حفظ البخاري ومسلم وكتب الستة وغيرها من السنن وغيرها. فما رأيكم بهذه الفكرة ورعايتها؟
رأيي كالمشروع الأول وهو العناية بتحفيظ القرآن. لكن أنا كنت أبديت أكثر من مرة أن هذه الظاهرة غير شرعية أيضا،
ظاهرة
تحفيظ القرآن.
نعم.
والسبب ليس لأنه في عناية بحفظ القرآن، لأننا نربي الحافظين القرآن على حفظ القرآن مقابل المال، فتعود المسألة إلى أخذ الأجرة على التعلم والعلم، والمكافآت التي أشرت إليها هي من هذا القبيل، يراد بها تشجيع الناس على حفظ القرآن لأنهم سيجدون مكافأة. فلو أن هذا التحفيظ كان دون التشجيع بهذه الوسيلة المادية كانت من أحسن ما يمكن أن يكون.
ما في يا شيخ مكافأة؟
كيف ما في؟
عندنا ما في.
هلا الأستاذ ذكر أنه في مكافآت.
لا يا شيخ، عندنا حنا قسمين. عندنا مدارس تحفيظ القرآن الكريم، هذه تبع النظام، تبع المدر، مدارس نظامية.
هاي فيها فلوس.
هذه يعطونهم 250 ريال شهري. زين. كانوا من أول يعطونا، الآن شيء حتى بعد ما يعطونا أبدا، أربع شهور. فذلك الآن الإقبال عليه منقطع النظير. لما كثر الإقبال عليه خفض عدد القبول إلى 20 طالب فقط. كان من أول يقبل كمدرسة عادية، الآن ما عاد فيه إلا 20 طالب. من أول كان يفتح 6 فصول ابتدائي أولى، الآن ما عاد يفتح إلا فصل واحد، يريدون قطع هذا الأمر. عندنا المدرسة يتكلم عنها الشيخ جماعات تحفيظ القرآن الكريم، هذه حلق في المساجد، ما فيها مكافآت، ما فيها ولا ريال.
لكن ما نسمع في الإذاعة.
لا لا.
إنه في.
ها؟ لا ذيك مسابقات، ذيك ما لنا علاقة فيها. ما لنا علاقة فيها هذه. هذه تبع رابطة العالم الإسلامي. ما لنا فيها. تبع الأوقاف. لا هذه تبع الإخوان. إحنا نتكلم عن المملكة. هذه تبع الشباب مشرفين على يعني الإخوان. ما لنا دخل في هذه مسابقات ذي نظامية، ما لنا فيها.
أيوة.
حتى ولا. خيارات حفاظنا ما يدخلون فيها ولا ينظرون فيها.
جميل.
ولا يعتبرونها شيء. فاللي يتكلم عليه الشيخ اللي تخرج 10,000 حافظ.
إيه.
زين. أنا عندي إحصائية كاملة فيها. هذولا ما لهم علاقة في المكافات ولا يأخذون ولا درهما واحدا ولا دينارا في حفظهم، إنما يريدون وجه، وكذلك الفتيات.
ذلك ما نبغيه. إيه. الحمد لله.
والسنة مثلها. أنا حضرت مجموعة من الأخوان في القصيم عندنا في بريدة، وهم أول من بدأ هذا الأمر في حفظ السنة. أتوا إلى مختصر البخاري للزبيدي وحفظوه، ثم أتوا إلى مختصر المنذري في مسلم وحفظوه، ثم الآن جمعوا المكرر في صحيح البخاري ومسلم المتفق عليه وأخرجوه، ثم الآن أتوا بسنة بداود المختصر الصحيح الذي أخرجتمه عن طريق مكتب التربية وقارنوه فأخرجوا ما فيه من سوى الصحيحين اللي غير الصحيحين.
أي
فأخرجوه فبدأوا يحفظون فيه. فلما خلصوا الثلاثة الآن أتوا بالترمذي فاستخرجوا ما فيه ما سوى صحيح البخاري وحفظوه، ثم الآن يشتغلون في النسائي وبعده في ابن ماجه، فيكونون حفظوا صحيح الكتب الستة، هم يسمونه كذا صحيح السنن الأربعة مع صحيح البخاري ومسلم. وأنا أعرف منهم اثنين الآن أتموا صحيح البخاري ومسلم المختصرات، أتموها حفظا. أعرف منهم مجموعة، وحضرت حضرت مجلس وهم يسمعون لبعضهم وكانوا يتنافسون في التسميع، فأنا حضرت فيها مجالس وهم يسمعون. فكان ذاك اليوم
ومن تلاميذ تراهم
هم طبعا اللي مشرف عليهم والذي له الفضل بعد الله عز وجل الشخص المال العودة، هو اللي مشرف على هذه وهو صاحب الفكرة وهو المشرف عليها.
جزاه الله خير.
طبعا المشرف عليها يحيى الأخير.
يحيى لكن الشيخ
يحيى والشيخ سلمان
والذي بدا هذا الامر.
نعم بدا هذا الامر. نعم. الشيخ سلمان،
الشيخ سلمان العودة.
سلمان نعم. نعم.
ومعه واحد من الاخوان اسمه
ذكرت يحيى انت.
يحيى
معه يحيى ليحيى كذلك مساعد له قوي هو الذي يدعم هذه الفكره.
نعم. الحمد لله.
لان يحيى هو اول من طبق، هو اول من حفظ، ثم اتوا تلاميذهم وحفظوا.
طيب هذا يبشر بخير، لكن نعود الى ما سبق ان تحدثنا به. حفظ الحديث وسيلة وليس بغاية.
نعم.
وسيلة وليس بغاية. فإذا ينبغي أن تلي هذه الخطوة خطوة أخرى هي الغاية وهو فقه الحديث.
نعم.
فلعله يكون هناك ولو يعني فرع لهذا المشروع أن بعض هؤلاء على الأقل، لأننا لا نزال نعمل في الفرض الكفائي.
نعم.
أن يكون هناك طائفة من هؤلاء لهم تميز على الآخرين يخصصون للتفقه فيما حفظوا.
هذا حاصل
موجود يا شيخ.
هذا حاصل. منهم مجموعة عندهم درس يومي عند الشيخ سلمان العودة، يقرؤون عليه، يسمعون ما يحفظون ويشرح لهم في صحيح البخاري ومسلم، ودرس الأسبوعي يسمعون عليه بلوغ المرام ويشرح لهم بس باستفاضة بلوغ المرام. أما هذا فهو بالقول الراجح وتبين الألفاظ وما شابه. أما بلوغ المرام باستفاضة عجيبة جدا، يعني باستفاضة بتتبع الأسانيد وتخريج الروايات وباستفاضة يعني، والشروح موجودة ومكتوبة بخط اليد موجودة عندي كاملة، إنه شرح الشخص المال بلوغ المرام.
نعم.
فهذا موجود يعني جزاه الله خير، يأتي بالشاب نفسه ويسمع عليه ويشرح باستفاضة، له درس من بعد صلاة العشاء يستمر ويطول بعد صلاة العشاء حتى يفرغ. يعني في الدرس درس حديثين فقط.
يتم أكثر من 500 طالب.
يسجل.
يسجل. نعم مسجل.
مسجل الآن وصل 165
مليون. وهم من أوسع الشروح.
170.
ما بلغنا لبلوغ المرام يعني. واثنى على عدد من العلماء على شرح لبلوغ المرام وتتبع الطرق وفقه الحديث. أما اللي في الأسبوع كل يوم عنده بعد الفجر إلى طلوع الشمس كل يوم 5 أيام في الأسبوع يحفظون في البخاري ومسلم في المختصرات كما شرح الشيخ، ويشرح الشيخ لهم وفقه الحديث.
إلى أين وصل في البلوغ؟
البلوغ أنا آخر تتبعي له أنه أنهى كتاب المساجد. أنهى كتاب المساجد وعلى أنه سوفي. ثم الشيء الثاني طبعا هو درس كشف الشبهات والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد
وزاد المعاد
وزاد المعاد أنهاه هذه الكتب. طبعا في عايض القرني كذلك جزاه الله خير، بس عايض القرني كذلك عنده مسألة الحفظ هذه، يسمعون عليه في مختصر البخاري ويسمعون ويقرؤون عليه في الفتح الرباني.
شكرا.
هذا يوميا في الفتح الرباني
باني.
يوميا
طبعا المسند.
نعم. يقرؤون عليه يومين ويسمعون عليه في مختصر البخاري. ولا الحمد لله يعني في نهضة علمية طيبة شيئا ما. طبعا ناهيك عن حفظ المتون على كثير من المشايخ، كالحفظ على الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ طبعا عبد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز ما في شك، لكن أنا أقول ممن سواهم.
نعم.
من
يحفظ؟
لا ما أريد.
والله المستعان. لكن احنا يبقى عندنا شيء، والشيخ سألنا عنه في زيارتنا الماضية وتكلمت انت حفظك الله وتطرق له أبو بدر في رسالته أو في محاضرته امتحان القلوب. إلى الآن ما عندنا أحد يدرس أعمال القلوب. وإن كان بدر هو طرح هذا كلهم قلنا لعله يبدأ، لكنه للأسف ما بدأ.
يا حبيبي من يدرسني أنا؟
الله المستعان. فذلك يعني أعمال القلوب الذي هي التصفية موجودة، بقي التربية.
صحيح.
وهذا الآن اللي
نفسه. هذا ينقص العالم الإسلامي.
نعم.
وهذا يحتاج إلى طبقة معينة من العلماء. صحيح. وهؤلاء مع الأسف في اعتقادي لا وجود لهم.
يعني وإن كان من أبرز يعني موجودين الشيخ حسين جزاه الله خير له رسائل طيبة في هذا الموضوع، أسأل الله أن يقبل منه.
الله يوفق لذلك إن شاء الله.
يلا ماشي انتهى. السلام عليكم.
حديث المسيء صلاته لما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصل.
نعم.
علق عليه الشيخ، علق عليه أحد المشايخ وقال في هذا الدليل على أنه يجوز أن يرد بوعليك.
لا أرى ذلك. كيف التوفيق بين هذا وبين أو ردوها؟ هو المهم ليس النظر إلى نص بعينه فقط في المسألة المعينة، بل لا بد من النظر إلى مجموعة النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة. وهذه مسألة فيما أظن لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، أليس كذلك؟ ألا. إذن كيف الجمع؟ كان ينبغي أن تسألوا الشيخ المشار إليه هذا السؤال، أليس كذلك؟ ستقول بلى أيضا، فلماذا لم تسألوا؟
والله ليس إلا من أجل فقط أني أريد، أنا أصلا مقتنع بأن استدلال الشيخ ليس في محله. أنا علي أبدا، لكن أنا لم أدن يعني ما دنت الله بقوله.
لا ضروري بارك الله فيك،
لكن أنا أسألك من باب
سماحك الله
سنشد عضدك بأخيك.
لا تستعجلا علي، نحن نسألك لماذا لم تسأل هذا السؤال عليك، كنت اقتنعت أو لم تقتنع كما قلت آنفا. حسبك أن تأخذ وجهة نظره أولا، فقد تقتنع بعد أن لم تكن مقتنعا، ثم إن ضللت وبقيت على ما كنت عليه من عدم الاقتناع فتحاول أن تأخذ مع الشيخ وأنت في توقيرك وتعظيمك إياه، فلا ينافي ذلك أن تسأل وجهة نظره كيف هذا والآية تقول كذا وكذا. ما هو التوفيق؟ أفيدونا، فقد يفيدك ما يزيدك قوة في موقفك السلبي تجاه جوابه، وقد يفيدك ما يضطرك إلى أن تعدل من موقفك السلبي إلى موقف إيجابي، أليس كذلك يا أبا بدر؟ إذن سكوتك ليس حسنا أقل ما يقال. هذا أولا. ثانيا لا شك فيه عند مسلمين قاطبة أنه إذا ورد نصان مختلفان فيجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أوصلها الحافظ زين الدين العراقي في عشيته على مقدمة علوم الحديث لابن صلاح إلى أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه وجوه التوفيق بين نصين مختلفين. رقم 1 ما مش الحال، رقم 2 هكذا إلى 100 وزيادة. يقول الحافظ ابن حجر فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، إذا لم يمكن لم يساعد التاريخ على معرفة الناسخ من المنسوخ صير إلى الترجيح، مثلا حسن وصحيح، قدم الصحيح على الحسن، متواتر على مخالف للصحيح، قدم المتواتر على الصحيح. إذا تساويا في القوة وكل الأمر إلى عالمه، ولا يقال أنا أقول لأني كنت حنفيا وصاحب الدار أدرى بما فيها، ولا يقال تعارضا فتساقطا، لا يليق هذا الكلام الأشبه لكلام النبوي، لكن نكل العلم إلى عالمه. فالآن الخطوة الأولى يجب التوفيق بين النص القرآني الصريح، لأن الله عز وجل جعل في رد السلام مرتبتين اثنتين، عليا ودنيا. الدنيا فردوها، أي لا دنيا دونها. جاء الحديث ظاهره يخالف الآية القرآنية، فحينئذ نحاول التوفيق. فيبدو لي والله أعلم أن أول ما ينبغي أن يقال أن هذا اختصار من الراوي، فبدأ يقول مثلا فرد عليه السلام قال وعليك السلام، هذا لا ينبغي أن نصير إليه لولا النص القرآني. الله أكبر الله أكبر. هذا الأذان الآن قبل الوقت الشرعي بربع ساعة، عندي هناك مزولة، تعرفون المزولة، هناك شاخص وحوله دوائر، فهذا الشاخص كما تعلمون بالمشاهدة حينما تطلع الشمس من مشرقها من المشرق يكون ظل الشاخص ضارب طويلا أضعاف مضاعفة من طول الشاخص، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما قصر ظله، هكذا إلى أن ترى الظل وقف، فلا هو بالذي يتقاصر ولا هو بالذي يتطاول، هذا يظهر بالعين مجرد ظهورا يعني عاما مش دقيقا، لكن هذه الدوائر تحدد الطول والقصر. فإذا فرضنا أن الظل الشاخص وقف عند الدائرة الأولى مثلا أو الثانية، ثم صبرت صبرت، لا هو يتطاول ولا يتقاصر، هذا هو وقت الكراهة. فإذا بدأ يطول هذا هو وقت الظهر. واضح هذا؟
شيخ إذا انتفى الظل،
إذا
انتفى الظل،
لا ينتفي الظل في بلادنا، الذي ينتفي هو في خط الاستواء. الظل في خط الاستواء يكون الشاخص راكبا ظله، لكن عملية طول وقصر هذا وارد. فإذا في خط الاستواء لم يبدو للشاخص ظل هذا وقت الكراهة.
طيب عندنا،
فإذا يأتيك الكلام، فإذا بدأ الظل في الجانب الآخر هذا هو وقت الظهر. عندنا وعندكم الآن هو ما كنت في صدده مع فوارق طبعا.
نعم.
كلما كان المنطقة أقرب إلى خط الاستواء كان الظل أقصر، وكلما كان أبعد كان الظل أبعد. نحن الآن في شمال خط الاستواء، اليمن مثلا في جنوب خط الاستواء، فهنا في اختلافات يعني واقعية يعرفه من مارس هذا الأمر. الشاهد نحن الآن فنرى الظل وقف عند دائرة من الدوائر، فهنا تكون الصلاة مكروهة بل محرمة. فإذا خرج عن الدائرة من فوق بمعنى طال الظل دخل وقت الكراهة. هنا يؤذنون حينما يكون الظل واقفا، وجربنا هذا مرارا وأريت بعض إخواننا بعيونهم، انظروا بأنفسكم الآن، قضية ما تحتاج إلى عقل وكياسة وذكاء، لا، أمر مشاهد بالعين، وفعلا ربع ساعة الفرق.
احنا عندنا الأذان يا شيخ أجل حينما يكاد ظل يتقاصر أقصى حده يكون الأذان عندنا في
الرياض. هذا وقت الكراهة بارك الله فيك.
هذا تبعته أنا لما أتابع طبعا ظلي أو ظل
أي شيء،
أي شخص أشوف حينما ينطبق يتقاصر جدا يكون أذن عندنا.
لا هذا هذا هو هذا اللي هنا.
إذن نحن كذلك،
أنتم كذلك على ما تنقل. نعود إلى ما كنا فيه بعد الجملة الطويلة العريضة.
الاعتراضية.
نعم. الجملة المعترضة. فقلت أنه أول ما ينبغي من التفكير في الجمع بين الحديث والآية أن نقول وعليك السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
آمين.
هذا هو الكتاب اللي في مسألة الاستعانة المسروقة. هذا الكتاب الشيخ شيخي.
كيف؟
في هذا اللي كاتب لك يا تبع حديث العرباب فيه كذب عليك.
أي نعم. هذا هو تبع
دراسة حديثية في حديث العرباب. يقول انه ان الشيخ قال
اريني
يقرا على يقول على لسانك وددت لو يكتب تلاميذي شيئا استفيد انا منه. صح هذا؟
وريني
السطر الاول من الصفحه.
اسمعوا هذا الكلام، بيقول عني أنه أجابني أن تصحيح المتساهلين لا يعتد به إذا عرفنا أن للحديث علة يضعف الحديث بها. أقول ولم يورد هذا الحديث مصححا إلا المتساهلون من المتقدمين، وتابعهم على ذلك المتأخرون، وهم كثيرا ما يقلدون، وإليك التفصيل في أقوالهم. انظروا الآن تفصيل رقم واحد الترمذي.
هذا المتساهلون.
نعم.
من الذين قلدوا في التساهل.
لا لا هو الذي صرح.
نعم.
أي نعم. وين اثنين؟ وين اثنين؟ لا لا هو بيتكلم بفصل الكلام. هاي اثنين.
هذا
اثنين. ابن حبان. ثلاثة. البزار. أربعة. الحاكم. خمسة. ابن عبد البر. ستة. أبو نعيم الأصفهاني. سبعة. أبو العباس الدغولي. ثمانية. البغوي. تسعة. ابن العربي. عشرة. ضياء المقدسي. 11 الذهبي. أظن هذا آخرهم.
وأنت
لا أنا دعني جانبا. انتهى. شو رأيكم في غر مغرور يتهم هؤلاء الأئمة بأنهم يقلدوا بعضهم بعضا، وهو المجتهد، وهو لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه. والآن شوف الشباب، وصدق رسول الله: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. شوف هذا الأحمق، جلسنا معه ساعة أبو مالك كما أشرنا لكم، هذه النصوص الإدعش نحن قدمناها له، وقلنا له: كيف تتجرأ على تضعيف هذا الحديث؟ صرح بتصحيح هؤلاء، وأكثر من هذا الذين احتجوا بهذا الحديث لم يصرحوا لكن احتجوا، والاحتجاج لازمه التصحيح، وليس هذا فقط بل الذين شرحوا الحديث. كيف أنت؟ أشياء كثيرة
ابن
كثيرة.
تيمية وابن القيم
لك
ابن القيم ابن تيمية بنى على قواعد في المجموع.
نعم هو كذلك. فإنسان بعد ذيك الجلسة وبعد ما ذكرنا له قاعدة كنت ذكرناها لكم، أردت أنه أسمعكم كلامه مع الأسف، كيف لا يزال مسكين لا يعرف قاعدة المثبت مقدم على النافي. الله أكبر.
درست على من؟
على نفس.
هلا عامة الناس لما بيشوفوا طرق ايش من يقولوا؟
عالم. هاي عامة الناس طلبة العلم.
اي نعم.
انت بتقف جدا؟
لا بس هذا كلام الشيخ. تسمعوا ما يقول هنا: وكنت قد جالست الشيخ الفاضل يشير إلى تلك الليلة للبحث في حديث الإرباض بن سارية هذا، فتعرض الشيخ لهذه الطرق وحاول أن يثبت لي أن هذه الطريق هي طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي صحيحة متصلة، لأن السماع من يحيى ابن أبي المطاع ظاهر. فأجبته، هو يعترف بأن السماع ظاهر، يحيى ابن المطاع يقول سمعت الإرباط فيعترف بهذا لأنه هذا هو الواقع. قال: فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره، هذا صفحة 23 إذا كان عندك نسخة ثانية ما في. طيب، فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره أنكروا ذلك السماء. انظروا الآن التدليس في التعبير، أن دحيما وغيره لا أنكروا، المتبادر من صيغة الجماع أنهم ثلاثة فصاعدا، وإن كان هناك وجه أن أقل الجماع اثنين، لكن الذي يتبادر إلى القارئ ما هو؟ ثلاثة فأكثر. والواقع أنه ليس هناك إلا دحيم هذا وآخر مثله، ليس إلا كما يقال. أنكروا ذلك السماع في هذه الرواية، وهم أهل الصنعة، اسمعوا الآن، وأهل بلده، وأعرف به وبرواياته، فإنهم أدرى به إذا سمع أو لم يسمع. اسمعوا هنا المناقشة حول القاعدة هذه. فانتقل الشيخ حينها إلى أمر عجبت أن تعرض له، ذاك أنه قال: الرواية ظاهرة السماء فهي إثبات، والجانب الآخر ناف، فنقدم المثبت على النافي للقاعدة الأصولية المشهورة. فقلت: أما أنا فلا أعترف بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لا بد من الترجيح بين الروايات أولا، ثم نلجأ إن تساوت إلى المثبت ترجيحا لا جزما، إلى آخره. هذا ما يقول به عالم. بل القول في الأصول كما ذكرت لكم آنفا بمناسبة وعليك السلام تصنيف التوفيق بين الروايات المختلفة. أولا توفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، إذا لم يتيسر لنا التوفيق طلب الناسخ من المنسوخ، إذا لم يتيسر الترجيح. الترجيح رجع لوين؟ مرتبة الثالثة، فهو جعلها المرتبة الأولى. فإذا جاءت رواية مثل هذه الراوي الصدوق بل الثقة يقول سمعت الإرباض، وجاء متأخر عنه يقول لم يسمع، طيب هنا يجب على رأيه أن نعمل مقابلة. شو هي المقابلة؟ أي الروايتين أثبت؟ طيب سبحان الله، هو يعترف بأن يحيى ابن أمي الطاء الذي قال سمعته السند إليه صحيح، وهب أن دحيم هذا وغيره أيضا السند إليه صحيح، إيش مجال الترجيح هنا؟
هذا يدل على جرح في يحيى بن أبي مطاع أنه كاذب في قوله سمعت.
لا نحن ما نقول، يعني الحقيقة نحن ما نصير إلى هذا المصير، نحن نقول كما قال الإمام البخاري في قصة بلال لما ذكر عن الرسول أنه صلى في جوف الكعبة، وابن عباس نفى ذلك، قال البخاري كل ثقة لكن من علم حج عمله من يعمله. فإذا دحيم ثقة، هو فعلا حافظ، لكن نحن ما نقول له لماذا لم تعلم سماع يحيى ابن أبي المطاع من العباد، ذلك ما بلغه من العلم، لا نكذب ولا نتهم. لذلك جاءت هذه القاعدة المثبت مقدما النافي، من علم حج على من لم يعلم. مئات النصوص هذا هو توجيهها، فجاء هذا المسكين الجاهل مغرور بالقليل من العلم الذي عنده فوضع قواعد لنفسه وانطلق منها ويشرق ويغرب، وهذا مثاله. هنا المسألة ما تحتاج إلى ترجيح بين من قال سمعته وبين من قال لم يسمع، لأنه هو صاحب العلاقة، هو التابعي الثقة بدون خلاف، يقول سمعت الإرباط، نقول له كذبت لأنه فلان ممن جاء بعده بقرن أو قرنين لم يسمع. فأقل ما يقال نخطئ الثقة الذي قال سمعته لمجرد أن قال قائل ما سمع، هذا من مصائب هذا الزمان.
اسمح لي شيخنا، أنا ما أدري ما يعني، الآن قلبت الصفحات حتى أجد في كتاب الجهاد تاريخ لكتابته ما وجدت، لعلي أنا مش عارف أطوله أو شيء.
طيب
يعني أنا إلي كلامي ده فعلا مش مكتوب التاريخ.
نرجع لنسخة، هي نسخة غير دي، هي نسخة جديدة هذه،
ما أدري شيخنا يعني هي
لا مبين، هي مصورة.
أي نعم، يعني لعلي أقول إذا مش موجود برضو بالسابقة شو معنى عدم وجود التاريخ؟ يعني هل كلام الشيخ قبل ولا كلامي أنا قبل؟
على كل حال تراجع النسخة هذه.
أي نعم شيخ،
وهي عندنا إن شاء الله في مباحث. نعم
هذه بتطبع هذه يا شيخ؟
نعم
هذه راح تطبع؟
أظن أنه عرامته ستحمله على ذلك.
أنا شوف تكلم عن نظام في المقدمة و...
أي نعم
دفع عن النظام.
أي نعم
نظام شاركه في الموضوع؟
ايه هذه مشكلة مشاكل، هذه مشكلة مشاكل، ولا يزال مسكين يعني هو ماشي معه.
شيخنا أخو عبد الرحمن عنده كلام حول هذا الموضوع.
ما أنا قلت له
يلا احكي.
هات نشوف.
شيخنا أنا يعني أحب أن أتكلم لكن لا أحسب على من يجلس معي في هذه المسائل. يعني
كيف لا تحسب؟
يعني مثلا الأخ حسان جلس معي عدة جلسات وزارني في البيت وتكلم معي في هذه المسائل وأخبرني أن أزوره فزرته وطلعت على المراجع التي يرجع إليها، فوجدت أنها كتب أهل العلم المتأخرين هذه المراجع، ودار البحث حول عبد الرحمن السلمي وحول ما ذكرت فهو يقول نعم أنا أقول إنه يرجح، لكن بعد أن نثبت أنه سمع أم لم يسمع ما تفضلت به الآن. كيف ما يعني قال ليش العلماء إذا وضعوا إنه فلان سمع أو لم يسمع؟ ما الفائدة من قولهم أنه لم يسمع؟ وكثيرا من الأحاديث أخذت أن فلانا لم يسمع من فلان، من أخبرنا؟ قول أهل العلم الذين يعرفون حاله من أبناء بلده.
بارك الله فيك، هذا كلام يقال فيما إذا لم يصرح الراوي الثقة بالسماع.
نعم.
أظن أنت تعلم كما هو يعلم وكل طالب علم يعلم أن الراوي الثقة المعروف بالتدليس لا يحتج بحديثه.
نعم.
إذا لم يصرح
بالسماع.
طيب بالسماع، وإذا صرح بالسماع شو بيقولوا علماء؟ إذا صرح بالسماع ما بيكون حديث حجة؟
نعم.
فما بالك براو لم يوصم ولم يتهم بالتدليس يقول سمعته؟
لا يؤخذ بشهادة أحد.
شهادة مين؟
في غيره، لأنه لم يوصم بالتدليس ثم صرح بالسماع.
إيه؟
فلا يؤخذ من غيره،
فلا يؤخذ قول المنكر لسماعه.
نعم.
هذا ما فعله الرجل. هو يا أخي والله المستعان، إذا كان يونسكم هذا الذي نبع من أرضكم استطاع بدجله وبزلاقة لسانه أن يكتل حوله بعض الناس، وقد يكون فيهم بعض الشيوخ، وهذا جارنا هنا الذي ابتلي بالانحراف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد يكون هناك بعض المشايخ والدكاترة يغترون بمثله، فما بالك بهذا الإنسان وهو يبحث في علم قل من يخوض فيه؟ فالآن أنت تنقل عنه هذا الكلام، شو قيمة هذا الكلام ما دام الراوي يقول سمعته؟
نعم.
وهو ليس مدلسا، ولو كان مدلسا وصرح بالتحديث انتفت شبهة التدليس.
نعم.
فكيف هو ليس مدلس؟ أنت ما انتبهت لقراءتي. هو لا يفقه قاعدة المثبت مقدم على النافي.
نعم، هذا الإشكال، هذا من شاء.
نعم.
نعم.
هو لا.
قال إنه عجيب عندما ذكرته.
هو كما سمعت كلامه. يعني مشكلة مشاكل إنه نحط دأبنا اليوم. بدي أضطر أقول إنه أبحث مع صبيان.
شيخنا هم اعتراضهم بالأشرطة إنه الشيخ ما بيسمح لنا مجال في النقاش. يتكلم ويلزمنا بنقاط حتى يعني محاصرة، هكذا يقولون.
نعم.
الشيخ لما يتكلم معنا اجلس انتظر أقول لك واجيب بكذا. يعني قال أنا ما أخذت راحتي حتى سمعت أنا في الشريط يتكلم عند أبي أحمد في المحل، سمعت بعض مقتطعات من الشريط وهو يصلح من حال الشريط، فكان آخر شيء قال لك شيخنا خليني أتكلم كل اللي عندي ثم أعلق ما شئت.
طيب شو رأيك كل عنده الرسالة هاي؟
لا هو
اسمع، عنده الرسالة هاي.
نعم.
نحي الليل بسماع رسالته؟
لا.
طيب شو معنى هذا
الكلام؟ نعم، المناقشة بالنقاط.
وبعدين يا أخي نقلوا لك بعض الكلام، وهذا شأن المبطلين كالذين يقولون قال رب العالمين فويل
للمكذبين. شيخ ما يستطيع أن يتكلم أمامنا بكلمة على يعني ينتقص من قدر علمك أو كذا، ما نسمح له هو وغيره.
يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت لإخواننا هو أول ما جلس رفعني إلى السماء والشريط موجود، وقال
دائما يتكلم أمامنا حتى
وقال أنه أنا أعترف بأنه إن كان عندي شيء من العلم فمن كتبك استفدت، ولولا كتبك ما كنت شيئا مذكورا. بل وقال فضح الشيخ شعيب اللي هو شيخه، وقال بل الشيخ شعيب يعترف بهذا. الشاهد بارك الله فيك هو نقل شيئا ونفى أو سكت عن شيء. أنا أقول لكل من يريد أن يناقش، يا أخي تكلم ما شئت، بس أنا عندي اقتراح. إذا سألتك هذا فنجان ولا كأس،
تقول فنجان فقط،
مش تعملي محاضرة بعدين تقلي أو ما تقلي. أكيد هذا فشل به خبيرة. أنا عاشرت وجادلت ملاحدة وكفار وبعثيين وشيوعيين وحزبيين مختلف الأحزاب والجماعات.
سمعت أنا.
فأنا بقول يا أخي أنا أسألك سؤال، الشمس طالعة ولا مو طالعة؟ مش تعمل لي محاضرة، قل لي يا أخي طالعة، وإذا أنا كنت بحاجة بقى تشرح لي بقول لك من جزاك الله خير اشرح لي، وإذا كان جوابك موافق لما عندي لماذا تريد أن تضيع وقتي وقتها؟
أنا سمعت هذا في المناقشة مع أخونا مراد كذلك، تقول له إن قلت لك كذا فأجبني بكذا،
هذا هو
فقط حدث.
ولذلك لو ما استطاع يخوض ويجول، وبالمناسبة ذكرتني قل له بأن الشيخ بانتظارك.
هو بده يجي حكالي
حتى
شيخنا
يجي هو.
اي نعم، بس انا اقترحت شيخنا انه ياخذ الاشرطه ويسمعهم.
سمعها معي عندي في البيت.
ليش انا قلت افضل عشان يعرف، يعني لعله شيخنا مش عارف اسلوبك، مع انه ما تاخذني اسلوبك دائما بحكي لاخواننا لما نجلس مع بعض المبتدعه او بعض الاحزاب الاسلاميه، اسلوب طريق الشيخ في النقاش. كما لا يخفى عليك شيخنا تطرح مسألة ما بتنتهي، صار مسألة ثالثة ورابعة وخامسة انتهى البحث دون أي شيء. يا إخواننا أي مناقشة اسلوب الشيخ وبس إنكم فيها، ما انتهيتوا من آخر من أول سؤال ما تدخلوا بالتالي أو تفضوا المجلس. إخواننا ما يعملوا هيك، من شان هيك كل إنسان بيجلس أمام الشيخ مشان ناقشه. المشكلة ما يتفق مع الشيخ إنه متعود على الميزة أو على الذهيك وهيك وهيك، والشيخ لا
هو
سمع ضو ولا طافي، ضو أو طافي
ما في شيخ إلا واحد يسبق طريقتك في النقاش، عدنان.
عدنان هو تلميذ ده
نقاش عجيب هذا يعني أعطاه الله.
هو جاء أنا جبت الأشرطة من عند أبو أحمد واتصلت بمراد قلت تعال اسمعهم الآن عندي وسمعتهم
أثناء شيخنا،
فأخذ الأشرطة وذهبت أنا وياه إلى عمان واشترى كتاب شرح الأسنوي في الأصول. قال بدي أثبت للشيخ أنني
انظروا هذه
طالب العلم. الشيخ قال له اقرأ في الأصول، قال أنا ما بعرف في الأصول والله إذا أثبت للشيخ أني أني بعرف في الأصول. ذهب إلى عمان ودور على كتب نوادر في الأصول. طبعا شيخنا هو عنده علم في الأصول، أنا جلست معه طلبت عنده علم في الأصول، يعني درست عنده بعض الأمور، فعنده مراجع كثيرة في الأصول ويبحث فيها دائما، حتى غالب قراءته في الألفية شروحاتها زائد شروحات الأصول. فراح اشترى كتب أصول، والآن هو لا يجلس جلسة حتى في جلساتنا الحديث يعني في الكلام يبقى يعلق على. فقلت له أنا
علي حسان؟
لا لا مراد شكري،
لا أخ من السلفيين الإخوة السلفيين،
لا لا فلسطين.
نعم
كان ناقص الشيخ مسألة ذهب المحلة
طال كتب تعليقات أهل العلم على الوقوف في القرآن
ألزمكم هناك.
نعم
أتى بكتب لأهل العلم في الوقفات وقوف القرآن وكذا، وأصبح يعني قال أنا قلت له أنا هو ما لمح لنا، لكن أنا لأنني سمعت الشريط لوحدي قلت له أنت الآن تخالف الشيخ لكن أراك تأخذ بما قال لك معترف يا شيخ مراد، فصار يضحك. سمع
الشيخ لو قيل لك ماذا تقول في حسان عبد المنان ككلمات التقريب؟ صدوق له أوهام، مجهول، متروك.
لا أقول جاهل مغرور.
جاهل مغرور.
أي نعم.
عندي اقتراح.
نعم. تفضل.
عندي اقتراح بارك الله. من خلال الجلوس معكم من الأمس وسبق أيضا كما قلت وإن كانت جلسات لكن باقية، يعني الجلسة الذي قلت منذ 20 سنة الآن قربت من 20 عام، الجلسة الثانية في بيت الشيخ محمود
وهذا من الأمس الحمد لله استفدنا كثيرا مع ما في الأشرطة وغيرها.
بارك الله فيك.
أنتم أشرتم إلى قضية عرضت، وهذه قضية أسلوب المجادلة والمحاورة، وأن هذا فنجان ولا غير فنجان. وأكمل الأخ أبو ليلى أنه يقول نعم بعض الناس يدخلوا بقضية ويخرجوا بقضية ويطلعوا في النهاية بلا شيء. نعم. سألتنا الأخ وليد يقول هل كتب الشيخ رسالة في أدب المحا الحوار أو المناظرة؟ ولماذا عمر
اللي ليس متفرغا لهذا؟
يا شيخنا أنت قلت جهاد 50-60 سنة، وبدأت كما قلت مع الملحدين والشيوعيين وغيرهم، ووصلت إلى حتى إلى طلاب العلم، وبينهما مساحات كبيرة. فإذا هنا كما وكيف نشر أنت في تجربة كما وكيف ومساحة طويلة، لو تفرد برسالة درة استفاد منها في هذا الجانب. وهي أنا أقشعر شيخ إن شاء الله لا تكلفك كبيرا، لو أخذت تكتبها تجربة.
يقول شفار سوريون هذه مدى المغراي ما يعرف إيش لك أي تعرف هذه؟
والله اشرح لي
المغراي في لغة السوريين هو وعاء الذي يوضع فيه الغراء. الغراء تعرف الغراء؟ الذي كان النجارين من قديم كانوا قديما يسخنوا هذا الغراء حتى يلقط الخشب. الآن في غراء بارد ما في حاجة، فكانوا قديما يضطروا يسخنوا الغراء، والغراء باعتباره لزج، فإذا سخن وانكب على عضو من أعضاء النجار هذا يحرقه أشد من النار لأنه يلتصق. فهناك مثل هل ماذا المغراي ما يعرف إيش الحكاية.
الله أكبر.
فبارك الله فيك، مثلك عشرات، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. كل هؤلاء الذين هم أمثالك مقترحاتهم لا مرد لها، لكن لا مجال لتنفيذها. شو السبب؟ ما أجد هذا الفراغ. بارك الله فيك. أنا الآن انصرفت عن مشاريع العلمية بمثل هذه المجادلات والمناقشات التي ليس فقط اضطر اضطرارا أن أوافق رغم أنفي وتقولون خشمي. لماذا؟ لأنه المؤمن أولا هين لين، فإذا كان واحد ناصح مثل حكايتك يقول يا أخي هذا الإنسان لازم تجتمع فيه، لعله فيه خير، لعله كذا، لعله كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نجتمع وإذا بنا نفاجأ بخلاف ما ظننا وظننا، ثم نبتلى بأنه بدل ما يتجاوب معنا، وإذا به يؤلف رسالة الآن فماذا أفعل؟ سيقول غيرك، أنت الآن ما تقول، سيقول غيرك يجب أن ترد على هذا، وما أكثر مثل هذه الصوارف الكثيرة. فمتى أنا أؤلف مثلا رسالة في أصول المناظرة والمناقشة؟ متى أنفذ اقتراحات متقدمة؟ أنت ما دام مارست هذا العلم وهو علم التخريج والتصحيح والتضعيف، وقرأت علم المصطلح وطبقته عمليا، فضع لنا رسالة صغيرة. إيش رأيك في هذا الاقتراح؟
والله لو أشعر أني أهل لفعلت.
اسمح لي الشيخ.
المهم المهم المقترحات كثيرة.
واحد على التليفون شيخ علي. ما شاء الله صبور
شيخ علي.
مفتوح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف أنت؟
المؤمن هين لين.
إي والله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم.
هذا يا شيخنا يعني جزء يسير من وقتكم بتألفوا رسالة في أدب المناظرة والمناقشة.
هذا لو تركونا.
نعم شيخنا.
لو تركونا.
ممكن أن تتركهم بقول الله وأعرض عن الجاهلين.
بس بدنا نتبين أنهم من الجاهلين أم لا. هذه مشكلة.
من أجهل الجاهلين.
يا الله المستعان.
كيف حالكم؟
راح نشوفكم اليوم.
والله إن شاء الله الإخوان نتبدو الإخوان متى مسافر طالعين من عمان؟
الساعة نحو الساعة السادسة.
السادسة.
اي نعم، نحو ذلك.
نعم. ممكن أحكي مع أحدهما؟
أيوة ممكن. تفضل. اتصل معي. قد يكون هذا أول اتصال أو ثاني اتصال ولا شيء. لا ثالث بعده. أنا أخبرته بأنه ادعاء صحبة هذا الراوي لا دليل عليه، بل هو تابعي وتحدث بما يسر الله يومئذ. وراحت الأيام وجت أيام كما يقولون، وإذا أفاجأ بهذا الكتاب. بقرأ في الكتاب وأشوف يتكلم، من جملة ما يتكلم في هذا الكتاب يخطئ العلماء الذين يفرقون بين جهاد العين والجهاد الكفائي، وبيقول أنه لا فرق، وأن قوله عليه السلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما هذا مطلق. راحت أيام وإجت أيام، جاءني هذا الكتاب، قرأت الكتاب بسرعة فأجده يخلط من الناحية الفقهية التي أشرت إليها آنفا. لما جاء لي هذا الحديث، هذا الكلام وهذا التخريج وهذا التضيف، هذا كلامي.
كان شيخنا خلفك فيه.
نعم هذا كلامي. طيب قلبت الورقة الأولى، هذا حسان، أنا ما أعرف اسمه يومئذ، حسان عبد المنان، ليكون هذا أخونا علي بس تستر باسم مستعار، من كتر مطابق كلامه لكلامي مسجل. والله غريب يعني. بعدين شفت أخونا علي، يا أخي شو قصة الكتاب هذا ومين هذا المؤلف؟ قال لي هذا حسان اللي اتصل معك كذا وكذا. قلت له شو كتابي؟ والعلماء أما بيعالجوا مثل هذه القضايا بيقول إذا كان هناك قصيدة شعر تنسب لشخص ثم تنسب لشخص واحد، لا يمكن إلا يكون أحدهما هو السارق، لأنه طبيعة لا يمكن يوافق شعر شعر مطابق لأحدهما الآخر، لا يمكن هذا. فما بالك بحث علمي مثل هذا غير مطروح سابقا إطلاقا، مش معقول إنه خاصة إنه سبق إنه حكى معي.
نعم شيخ،
هو بيحلف يمين
بهذه التفاصيل ما ذكرت شيخنا جزاك الله خير، الآن بينت لي. هو يقول قد أوافق في تخريج حديث، قلت له أي إنسان يوافق في تخريج حديث؟ كثيرة قد النسخ تكون، قال أنا نسخي مختلفة عنه ما أخذته من الشيخ، لكن قد أوافق في تخريج الكلام. فأنا فكرت عندها، لكن الآن في تفصيل أكثر.
المهم نسأل الله له الهداية.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
المهم نسأل الله له الهداية.
عفوا شيخ، هو قال إنه حلف يمين.
قال والله.
وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف اليمين أمامنا، لما أنت قلت إحنا الآن هذا بينه وبينه.